بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أقول الحافظ بن حجر رحمه الله وإياه في باب صفة الحج ودخول مكة، وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي وإسناد ضعيف. قال في الحاشية في إسناده صالح بن محمد بن زايدة أبو واقد الليثي ضعيف. يعني بعض العلماء استحب الدعاء بعد التلبية، لكن كما سمعنا الحديث ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنها كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، رواه مسلم. نحرتها هنا ومنها كلها منحر، لا شك أن منها كلها منحر، لكن النحر لا يختص أيضا بمنها بل يشمل جميع الحرم. في بعض الروايات عند مسلم وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فالنحر لا بد أن يكون في الحرم، حدود الحرم، يعني في مكة، في منى، في مزدلفة، في أي مكان من حدود الحرم، لكن لا بد أن يكون الذبح ذبح النسك، هدي التمتع والقران يجب أن يكون في الحرم، فلو ذبح خارج الحرم لم يجزي. أما توزيع اللحم فبعض العلماء توسع فيه، قال إذا اكتفى مساكين الحرم فلا حرج أن ينقل خارج الحرم، هذا من المصلحة، ولا سيما مع كثرة الحجيج يصلون إلى مليونين وأكثر، فالذبائح تكون أكثر من حاجة أهل الحرم أو مساكين الحرم، فلا يجوز أن تترك تذهب هدرا وتفسد، بل يجب أن يعتنى بها. هذا هو الذي عليه العمل اليوم في فتوى من هيئة كبار العلماء بجواز نقل لحوم الهدي إلى أنحاء العالم، وهذا هو المعمول به. يعني الأصل أنه مساكين الحرم، هذا الأصل أن الهدي لمساكين الحرم. من هم مساكين الحرم؟ هو من كان في الحرم سواء كان من أهل مكة أو كان قادما من خارج، حتى لو جاء في موسم الحج فقط فإنه لا يعني يقتصر على أهل مكة، كل من كان في الحرم وهو محتاج فهو يعتبر مساكين الحرم ولا يختص بأهل مكة الأصليين، فيبدأ بهم يوزع في الحرم، فإن زاد فار فلا حرج أن ينقل للمصلحة. ونحرتها ها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. هذا ليس على سبيل الوجوب، النحر في الرحل يعني في مكان النزول، هذا من باب تيسير لئلا يظن الناس أنه يجب أو يستحب أن يأتي وينحر في المكان الذي نحر فيه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام رحل نحر في رحله في مكانه، وكان نازلا في المكان الذي بني فيه مسجد الخيف، هذا منزل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، نزل في ذلك المكان وبني المسجد في المكان الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام نزل النحر في مكانه في المكان الذي كان نازلا فيه، وبين أنه لا يحتاج أو لا يسن أن يتكلف أن يأتي أحد من جهة من منى أو من الحرم إلى جهة أخرى لينحر، الأمر في هذا واسع. ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف، كذلك باب التيسير، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع المراد بها مزدلفة، سميت بذلك لأنها تجمع الحجيج، لأن الحديد يجتمعون كلهم في مزدلفة ليلة العيد، خلاف منى فإنه رخص للرعاة والسقاة بعدم أو بترك المبيت بمنى. إذا منى لا تجمع كل الحجيج، جامعه إذا تجمع الحجيج كلهم يجتمعون في مزدلفة، وذلك سميت بهذا الاسم، سمى مزدلفة، سمى جمع، سمى المسجد المشعر الحرام، هذه من أسماء مزدلفة. وعن عائشة رضي الله رواه مسلم، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفقنا يرحمه الله، دخل من أعلاها، ما هو أعلى مكة؟ من جهة كدة بالفتح، من جهة مقبرة المعلاه معروفة، يأتي من جهة مقبرة المعلاه، هذا أعلى مكة كانت مرتفعة، المكان هذا كان في جبل مرتفع، ثم سهل، سهله المسألة معاوية ثم عبد الملك بن مروان، ثم تتابع الخلفاء على تسهيله، يسمى كدة بالفتح، والخروج من كدة بالضم، وكدة من جهة إيش؟ من جهة الجنوب المسفلة، معروف من جهة المسفلة، سميت المسفلة لأنها سافلة نازلة، جهة الشمال مرتفعة وجهة الجنوب نازلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل من جهة الشمال، من جهة الشمال. الدخول يعني اختلف العلماء رحمه الله، هل الدخول من الشمال وخروج من الجنوب سنة أم أنه حصل اتفاقا، أم أنه حصل اتفاقا؟ أفعال النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يفعله بالجبلة البشرية، بالجبلة البشرية ككونه ينام بأصل النوم، هذا ليس بسنة، جبلة أصل الأكل هذا من الجبلة، هذا يسمى الجبلة، ما يفعله بالجبلة البشرية هذا ما في تعبد، هذا ليس في تعبد، لأن البشر كلهم مجبولون على هذا الشيء كالنوم والأكل والشرب واللبس من حيث هو. النوع الثاني ما يفعله من باب العادات، من باب العادات كلبس العمامة، لبس الإزار والرداء، وركوب الحمار والبغل ونحو ذلك، هذا من باب العادات، هذا هو الذي اعتاد عليه الناس في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا فيه تعبد؟ هل هذا فيه تعبد؟ نقول ليس فيه تعبد بأفراده، لكن فيه تعبد أو اقتداء بالجملة. كيف؟ ايش معنى الكلام هذا؟ معناه أنه يعني بالأفراد ليس فيه تعبد، ما يتعبد الإنسان لله بلبس العمامة أو بلبس الإزار أو الرداء وما شابه ذلك، لا هذا ما فيه سنة ولا عبادة، لكن تعبد بالجملة ما هي؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخالف عادات قومه، فالتعبد أن الشخص لا يخالف العادات حتى يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن مخالفة العادات إيش؟ من باب الشهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشهرة، وجاء حديث عند أبي داود يقول عليه الصلاة والسلام من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار يوم القيامة، فيدل على تحريم الشهرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخالف عادات قومه، يلبسون الإزار والرداء لبس الإزار والرداء، يلبسون العمامة لبس العمامة، وهكذا في بقية العادات. إذا نقول يتعبد بعدم مخالفة العادات، لو جاءنا شخص في بلد يلبس الغترة ولبس عمامة، هل نقول هذا مباح الآن ولا محرم؟ ما تقولون؟ هنا يتبين فهم القاعدة، جاءنا شخص ولبس عمامة وإزار ورداء في قوم يلبسون الثوب الغترة، وش نقول؟ فعل هذا هل هم باب المباحات جائز ولا نقول يحرم؟ ها؟ نقول يحرم، نقول يحرم. لماذا يحرم؟ لأنه خالف العادات. النبي عليه الصلاة والسلام هديه موافقة العادات. طيب مخالفة العادات ايش ترتب عليه؟ ترتب عليه الشهرة. طيب الشهرة ايش ترتب عليها؟ ترتب عليها العجب، والعجب يؤدي بصاحب إلى الكبر ودخول النار. إذا نقول لا يجوز للإنسان أن يخالف عادات قومه، لأن هذا فيه يسمونه الناس تميز، والتميز هذا هو الشهرة الذي يوقع في العجب. وإذاك بعض العلماء يقول لبس الخاتم مباح، ولكن إذا كان في قوم لا يلبسونه وإذا لبسه تميز عنهم فإنه يمنع منه لئلا يقع في نفسه شيء من العجب. النوع الثالث ما هو؟ هو التشريع. النوع الثالث التشريع. طيب في سؤال في هذه المسألة وإن كانت استطرادية لكن فيها فائدة. بالنسبة للأشياء التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام بالجبلة البشرية، مثل أنه كان يحب الدباء اللي هو القرع، قال أنس رضي الله عنه فلم أزل يعجبني الدباء بعد. طيب هل هذا الآن حب أنس رضي الله عنه للدباء هل يؤجر عليه ولا ما يؤجر؟ لأنه من الجبلة التي لا يتعبد بها. قلنا الجبلة ما فيها تعبد، العادات ما فيها تعبد في ذاتها في أفرادها. طيب الجبلة هذه إذا أحب إنسان ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم هل يثاب على هذه المحبة، أو نقول هذه من الجبلة وليس فيها تعبد؟ نقول يثاب من جهة أنه ما أحب هذا الشيء إلا لشدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قول أنس فما زلت يعجبني الدباء هذا دليل على حب أنس رضي الله عنه الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه أحب ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يثاب عليه لا لحب الدباء لذاته لكن لشدة محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا تجد الإنسان إذا أحب شيخا أو ما شبه صار يقلده في مثلا قراءته، إن كان في قراءة القرآن أو في بعض حركاته أو كلامه أو ما شبه ذلك، شدة محبته له. إذا نقول هذا الآن اختلف العلماء، هل نجعله من باب العبادات ولا من باب أنه فعله اتفاقا، يعني لا ليس تشريعا. من العلماء قال إن النبي عليه الصلاة والسلام فعله اتفاقا بالطبيعة البشرية، لأنه لا بد يدخل مكة، اتفق أنه دخل من هنا خرج من هنا، هذا اتفاق. منهم من قال إنه تعبد، يسن لمن أراد دخول مكة أن يتقصد أن يدخل من جهة مقبرة المعلاه ويخرج من جهة الشبيكة أو المسفلة من الجنوب. ابن تيمية رحمه الله كأنه يرجح الثاني، أنه من باب السنة وليس من باب العادة. ومما يرجح أنه من السنة الدخول، قد نقول إنه اتفاقا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم من جهة الشمال فدخل من جهة الشمال، جاء من المدينة وهذا طريقه، لكن الخروج لم يخرج من جهة الشمال، كان متوقع أن يخرج من جهة الشمال لأن هذا هو طريقه إلى جهة إلى المدينة من جهة الشمال، لكنه خرج من جهة الجنوب. إذا تقصد مخالفة الجهة، هذا ما يرجح أنه فعله قصدا وليس عادة. ثم في مرجح آخر ذكره ابن تيمية رحمه الله على سبيل الاستنباط، قال يشبه هذا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام دخل من جهة الشمال من أجل أن يواجه البيت من جهة وجه البيت، من جهة الباب، باب الكعبة، أن اللي يدخل من جهة المعلاه مع باب السلام من جهة المسعى يدخل على وجه الكعبة من جهة الباب، والخروج قد خرج من الجنوب استدبر البيت، يعني خرج من خلف البيت. لئلا يستدبر البيت، يستدبر قبلة البيت وخارج. ففي الدخول جاء منين؟ من وجه الكعبة. في الخروج خرج من خلف الكعبة. يعني هذا استنباط ابن تيمية. على العموم الأمر هذا يدور، يحتمل السنية، يحتمل أنه حصل اتفاقا، فمن رأى أنه سنه وفعله فهو ماجور على نيته، ومن لم يرى أنه من العبادة وتركه فلا حرج، أنه على سبيل الاستحباب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، يعني ذو طوى أبا بئر، مكان كان فيه بئر والآن يسمى الزاهر، حي من أحياء مكة معروف يقال له الزاهر. يعني كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه، يعني خارج مكة وليس فيه سكن وليس فيه بيوت، يعني كأنه بر، فيأتي ينزل عند هذا البئر يبيت من أجل يستريح ويغتسل من هذا البئر، ثم يدخل نهارا بعدما استراح وتنظف، لأنه لا بد أن يصيبه من غبار الطريق وشعثف، فيتنظف حتى يدخل نظيفا. هذا يعني من الأغسال المستحبة، أن يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل. لكن اليوم تغيرت الأحوال، مثلا يأتي بالسيارة ويكون قد تنظف للإحرام، وليس بين إحرامه ودخوله مكة في الغالب إلا وقت قليل، حتى لو جاء من المدينة 400 كيلو بالسيارة تقطع في 3 أو 4 ساعات، فليس فيه وقت يحصل فيه وسخ أو عرق أو ما شابه ذلك. فإذن هذا الغسل غسل نظافة لأجل يدخل مكة نظيفا، فإن احتاج إليه فهو سنة، وإن لم يحتاج إليه فإنه لا حرج، ولا يعني ما يقال أنه يستحب له مع أنه قد اغتسل، لأنه ليس غسل تعبد محض، لا، هذا غسل نظافة. إنسان اغتسل في الميقات أو في بيته، وحديث عهد بالغسل، يعني ما بين غسلي ودخولي مكة إلا أقل من 5-7 ساعات، وعلى السيارة ما في غبار ولا عرق، فما حاجة أن يغتسل لأنه نظيف. حديث عهد بالغسل والطيب والنظافة، فلا يعني يحتاج إلى الغسل. إذا نقول إذا احتاج إليه فهو سنة، وإن لم يحتاج إليه فلا يكون باب السنة. إذن على حسب حاجة الشخص لذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، ولو أكثر من طريق، لكن لا يخلو من انقطاع ومن رواة فيهم ضعف، فليس له سند صحيح تماما. الحديث يدور على سنيد ضعيفة، ما بين انقطاع ما بين رواة ضعفاء، فليس بثابت، يعني لا يثبت أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يروى من حديث ابن عباس، يروى من حديث عمر رضي الله عنه، لكن سنيدها فيها كلام فلا يثبت. فالسنة كما سبق الدرس الماضي أنه يسن عدة أمور. الأول تذكرون ذكرنا في الدرس الماضي، أكمل شيء الصفة الأولى، وهي أكمل صفة، الاستلام والتقبيل. الثانية الاستلام وتقبيل اليد. الثالثة الاستلام بشيء كعصا ونحو تقبيل هذا العصا. الرابعة الإشارة. هذه هي الصفات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالحجر الأسود. أما السجود ووضع الجبهة والأنف فنقول حديث ضعيف. وعنه رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين متفق عليه. الرمى سبق الكلام فيه في الدرس الماضي، لكن هل الأمر الوجوب؟ يعني المعروف عند العلماء أن الرمى سنة، طيب كيف الجواب عن هذا الحديث؟ أمرهم، والأصل في الأوامر الوجوب، فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ حديث صحيح متفق عليه وفيه تصريح بالأمر، والأصل في الأمر الوجوب، فهل نقول رمى الواجب؟ هذا ما أعلم أحد قال به. فإذا نحتاج إلى جواب عن هذا الحديث، فكيف نجيب؟ نقول متى أمرهم، متى؟ في عمرة القضاء. نقول الرمل في عمرة القضاء واجب لأجل إغاظة المشركين، هذا أمره في تلك العمرة في ذلك الطواف، لأن المشركين جلسوا عند الحجر ويريدون الشماتة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا وانتهم حمى يثرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يرملوا لإغاظة المشركين، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إذن هذا الأمر في ذلك الطواف خاصة. طيب ما بعده؟ نقول ما بعده ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما رمل في طواف القدوم. إذن نقول ما بعد ذلك فهو ثابت بالسنة الفعلية، والفعل لا يدل، الفعل مجرد لا يدل على الوجوب. هذا هو وجه كون الرمل سنة وليس بواجب. والمشي بين الركنين هذا منسوخ، نسخ بفعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أنه رمل من الحجر إلى الحجر، فهذا هو المتأخر. فالمشي كان في عمرة القضاء، المشي بين الركنين كان في عمرة القضاء، ثم نسخ بالرمل في حجة الوداع. لو قال ما الحكمة من الرمل مع أن الله سبحانه وتعالى قد هزم المشركين وانتهى أمرهم ولن يعود إلى مكة إلى يوم القيامة؟ يعني مكة لا يمكن أن يوجد فيها مشركون، ستبقى دار إسلام إلى قيام الساعة، فما الحكمة من الرمل بعد ذلك وقد انتهى الشرك من مكة؟ وهذا من باب إيش؟ من أجل التذكير بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من مجاهدة الكفار وإغاظتهم، حتى إنسان يتأصل في قلبه بغض المشركين والحرص على أي عمل يغيظ المشركين. نعم سنة، رمى سنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، متفق عليه. يعني هذا يدل على أن الرمل لا يشرع إلا في أول طواف يطوفه القادم، وأما أهل مكة فلا رمل، هذا مشهور عند أهل العلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمل في طواف الإفاضة، لأنه رمل في طواف القدوم كأنه صار من أهل مكة، الطواف الأول هذا أول طواف، الطواف الثاني ما رمل، اكتفى بالرمل في الطواف الأول. إذن أهل مكة هم موجودون في مكة دائما، فلا يشرع لهم الرمل. إذن القاعدة في الرمل أنه يكون في أول طواف حين يقدم الحاج أو المعتمر، سواء كان طواف القدوم أو طواف العمرة، وإن لم يرمل، إن لم يطف للقدوم مثلا، يعني قارن لم يطف أو مفرد لم يطف للقدوم وطاف للإفاضة، هل يرمل ولا لا؟ نقول نعم يرمل، لأنه لم يرمل في طواف القدوم، فطواف الإفاضة يصير أول طواف له. إذا هذه القاعدة، هذا الضابط، أن الرمل يشرع في أول طواف يطوف القادم من خارج مكة، سواء كان طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف العمرة. وعنه رضي الله عنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم. تقال بالتشديد والتخفيف، اليمانيين واليمانيين، كلها صحيحة. ولماذا سميت بهذا الاسم؟ لأن الحجر الركن اليماني من جهة اليمن، فأطلق عليه تغليبا جهة الجنوب، فأطلق عليه تغليبا اليمانيين، كما يقال الشاميين، يعني واحد منهم من جهة الشمال من جهة الشام، فسمي الشاميين يعني نسبة إلى الجهات، إلى جهة اليمن وجهة الشام. لماذا لا يستلم النبي عليه الصلاة والسلام الركنين الشاميين؟ لا يستلم إلا اليماني والحجر الأسود. الجواب: لأنها لم تبنى على قواعد إبراهيم عليه السلام، وهذا واضح، لأن قريش لما تهدمت الكعبة جمعوا الأموال النظيفة، لم يدخلوا مهر بغي ولا مال سرقة ومال خبيث من أجل أن يبنوا الكعبة، فقصرت بهم النفقة فتركوا الجهة الشمالية، لم يتموا على قواعد إبراهيم عليه السلام. إذن الركنان الشاميان ليس على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة ممتدة إلى الحجر، فلذلك لم يستلم النبي عليه الصلاة والسلام الركنين الشاميين، مع أنه كان بعض الصحابة يستلمهم. معاوية رضي الله عنه جاء عنه أنه كان يستلم أركان الأربعة، فلما قيل له في ذلك قال: إنه ليس من البيت شيء مهجور، يعني ما نهجر شيئا من البيت، نعظم البيت كله. فرد عليه الذي أنكر عليه بأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع معاوية للسنة رضي الله عنه وترك رأيه، لأنه أجاب برأيه، لكن لما سمع الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى الحديث وترك رأيه. إذن نقول الشاميان ليس على قواعد إبراهيم فلا يستلمان، اليماني على قواعد إبراهيم لكن ليس فيه الحجر الأسود فيستلم بدون تقبيل وبدون تكبير أيضا، والحجر الأسود يجمع ميزتين: أنا على قواعد إبراهيم وفيه الحجر الأسود، فيستلم ويقبل. إذا صارت درجات: اللي ليس على قواعد إبراهيم لا يستلم ولا يقبل، اللي على قواعد إبراهيم يستلم ولا يقبل، الذي على قواعد إبراهيم عليه السلام فيه الحجر الأسود يستلم ويقبل. طيب، استلام الركن اليماني ورد عند البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول بسم الله والله أكبر إذا استلم اليماني، لكن نقول هذا ليس بمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني من قول ابن عمر أنه في صحة نظر. ويبعد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يكبر فقط عند الحجر الأسود، وعند اليماني يسمي ويكبر، هذا في بعد. الحجر الأسود أفضل وأعظم، وهو بداية ونهاية الطواف، ومع ذلك يقتصر التكبير فقط، وعند اليمان يقول بسم الله والله أكبر، هذا بعيد. فإذن هذا أثر عن ابن عمر وأظن في سند ضعف فلا يحتج به، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في لمس الحجر أو في استلام الركن اليماني، يعني لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر أو يسمي إذا استلم الركن اليماني. إذن السنة أن يستلمه يمسحه ويمشي بدون تسمية ولا تكبير. وهل يشار إليهم بعيد؟ الجواب: لا، لا يشار إليه، لأنه دون الحجر الأسود، الحجر الأسود يشار إليه بفضله، لأنه بداية الطواف ونهايته، هذا دون، هذا دون ذلك. فإن تيسر أن يمسحه فهذا سنة ومسحه ما كفارة الخطايا، وإن لم يتيسر فإنه يمضي بدون إشارة. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني بذاته. المعلوم أن الحجر الأسود جماد، أنه لا ينفع بنفسه وضر، يعني ما يشفي المريض ولا يرزق الفقير ولا شيء، حاجة جماد، لكنه ينتفع من يستلمه بما رتب الله تعالى من الأجر على استلامه. إذن النفع الذي يحصل ليس من ذات الحجر، ولكن من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى علق به عبادة يثيب من فعلها. ويأتي الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن يستلم ويقبله بحق. إذن هذا النفع غير النفع الذي نفاه عمر رضي الله عنه. عمر نفى النفع الذي ينفعه الحجر بذاته، كما كانوا يعتقدون في الجاهلية، يعبدون الأصنام من الأحجار ويعتقدون أن هذا الحجر أنه يشفي المريض وأنه يفرج الكربات وأنه يرزق الفقير ونحو ذلك. هذا هو الذي أراد أن يفعله عمر رضي الله عنه، لأن الناس حديث عهد بالجاهلية وعبادة الأحجار، فخشي أن يعظم الحجر الأسود. والذي خشي عمر يقع فيه كثير من الناس اليوم، تجد بعض الناس إذا استلم الحجر ماذا يصنع؟ يمسح وجهه ما لاصف، أو يمسحه بثيابه، يعني يرى أنه يصير في بركة في ثيابه، أو يأتي بالطفل طفله الصغير يمسح الحجر الأسود ثم يمسح على الأطفال، يرى أنه تجيه بركة، تنتقل بركة من الحجر إلى الطفل. هذا كله من البدع والخرافات، بل يستلمه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعتقد أنه ينفع بذاته. إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه، يعني بين عمر رضي الله عنه لم يقبله عبادة له، إنما يقبله اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. كيف؟ متابع. نعم نعم. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. المحجن هو عصا معقوف، معروف يعني عصا معقوف مع أحد أطرافه. هذا أيضا يدل على تقبيل حتى الشيء الذي لمس الحجر، سواء لمسه بيده يقبل يده، أو بعصا يقبل عصا، أو ما شابه ذلك. هذا يدل على يعني أن تقبيل الحجر مؤكد، وإن لم يستطع قبل هذا الشيء، مع أنه قد يقول قائل هذا يعني ما يعد قبل الحجر، وضع يده على الحجر ثم قبل يده، ما قبل الحجر مباشرة، لكن هذا يدل على تأكيد تقبيل الحجر، وأنه إذا عجز أن يقبله مباشرة لشدة الزحام فإنه على الأقل يأخذ ولو نصيبا وقدرا من هذه السنة، وهي تقبيل ما مس الحجر، فكيف بالحجر نفسه. هذا يدل على أن تقبيل الحجر سنة مؤكدة وفيه أجر وفضيلة كبيرة، لأنه كما قال ابن عباس الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله فكأنما قبل يد الله، يعني كأنما قبل يد الله، كأنما قبل يد الله، لأن هذا بيت الله وهذا هو وجه البيت وأفضله الحجر الأسود، فمن استلمه يعني دخل بيت الله واستلم ما وضعه الله تبارك وتعالى للتعظيم في بيته. شبيه بالذي ولله المثل يزور كبيرا ثم يسلم عليه، يدخل بيته يسلم عليه، فلا شك أن صاحب البيت يفرح بهذا الزائر ويعتبره من أصدقائه ومن محبيه ويرضى عنه، حتى لو كان عنده بعض الأخطاء وجاء وسلم وقصده بالزيارة وسلم عليه وصار في خدمته فترة معينة، لا شك أنه سيحب ويرضى عنه. فكيف بمن جاء إلى الكريم الأكرم قاصدا بيته محاجا ومعتمرا، وعظم بيته وبدأ بتعظيم أشرف ما في البيت وهو الحجر الأسود، فهذا لا شك فيه فضل عظيم، لكن لا إفراط ولا تفريط، لا نزهد في استلام الحجر وتقبيله، ولا نغلو في ذلك إلى درجة اعتقاد أنه ينفع بذاته وأنه تنتقل البركة من الحجر إلى الشخص، يعني لا إفراط ولا تفريط. الناس بين الإفراط والتفريط. في أي وقت تقبيل الحجر مشروع، في أي وقت حتى لو في غير الطواف. لو واحد ما طاف جاء وقبل الحجر فهو على خير، ليس يعني من أعمال الطواف، يشرع مطلقا. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي، صححه الترمذي. الاطباع هو أن يدخل الرداء من تحت إبطه، من تحت إبطه الأيسر على، ويغطي كتفه من تحت إبطه الأيمن، يغطي كتفه الأيسر، يعني يخرج الكتف الأيمن، وهو معروف سمى الاطباع، مأخوذ من الضبع، فيخرج الكتف الأيمن. ما الحكمة من الاطباع؟ الاطباع صفة معروفة كلنا نعرفها، إخراج الكتف الأيمن، يضع الرداء تحت إبطه اليمنى ويلقيه على عاتقه الأيسر، كشف الكتف الأيمن وغطى الكتف الأيسر. ما هي الحكمة من الاطباع؟ هل له حكمة معينة؟ نقول كما قال العلماء: لإظهار القوة، لإظهار القوة، لأنه فيه رمل، فيضع الرداء بهذا الشكل إظهار القوة، يظهر كتفه الأيمن إظهارا للنشاط والقوة. والاطباع سنة ثابتة فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فعله الصحابة رضي الله عنهم في عمرة القضاء، طافوا مطبعين مع النبي عليه الصلاة والسلام ليكون المنظر مهيبا للكفار، منظر في هيبة إظهار القوة. ثم ثبتت السنة كالرمل، ثبتت السنة إلى يوم القيامة، ولا أصله لإغاظة المشركين وإظهار الجلد والنشاط والقوة. الاطباع في طوال الطواف كما سبق، في الطواف كله، ثم يسوي رداءه إذا أراد الصلاة، ولا يرجع إليه بعد الطواف، يسعى مغطيا كتفه، وكذلك في بقية أعمال الحج لا يشرع الرمل إلا في الطواف خاصة في طوال السبعة الأشواط، ثم يتركه بعد الطواف، إذا انتهى من الطواف انتهى الاطباع. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل، يعني يلبي فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. متى هذا؟ سئل أنس رضي الله عنه وهو خارج من منى إلى عرفة في يوم عرفة، قال له السائل: ما كنتم تصنعون في هذا اليوم؟ يعني ماذا تفعلون، تلبية ولا تكبير؟ لأن التكبير مشروع، التكبير كما تعلمون يبدأ من دخول هلال بالحجة، يبدأ التكبير المطلق ومشروع للجميع، حتى المحرم، حتى المحرم يشرع له التكبير، المحرم يجمع بين التلبية والتكبير، وغير المحرم لا يشرع إلا التكبير، التلبية لا تكون له في الإحرام. إذن المحرم يجمع بين التكبير والتلبية، وغير المحرم يقتصر على التكبير. إذن المحرم مشروع له التكبير المطلق في هذه الأيام. فهو والصحابة ذاهبون من منى إلى عرفة يوم عرفة، كان بعضهم يكبر التكبير المعروف: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وبعضهم يهل ينوعه. إذن هذه السنة للمحرم، مرة يكبر مرة يلبي، وإن كانت التلبية ألصق بالمحرم، يعني يكثر من التلبية هي الأصل، التلبية أخص بالمحرم لأن شعار الإحرام، وأفضل الحج العج والثج، الحج رفع الصوت بالتلبية، فيعني المحرم يكثر من التلبية، ولو كبر أحيانا فهو مشروع لا بأس، لكن التلبية الأصل ويكثر منها. ويشرع أن يلبي حتى في المشاعر، يعني ليس التلبية فقط في التنقل من منى إلى عرفة، من عرفة إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى، لا شك أنها في الطريق تتأكد، لأنه ينتقل من مشعر إلى آخر، وهذه فيه إجابة لله، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بالحج، والحج مكون من هذه الأعمال المشاعر، هذا ركن وهذا واجب، عرف الركن، مزدلفة واجب، منى واجب، فأنت تنتقل من عمل لآخر، تلبي تقول لبيك أجبتك، سويت العمل الأول ثم تقول أجبتك في العمل الثاني والثالث، إذن التلبية تتأكد في الانتقال، ومشروعة حتى في نفس الموطن، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن عند النسائي أنه كان يلبي في عرفة، وثبت في صحيح مسلم أنه لبى عليه الصلاة والسلام في مزدلفة وهو نازل بمزدلفة، لبى ونازل في عرفة ولبى ونازل بمزدلفة، هذا هو الصواب. بعض العلماء يرى أن التلبية لا تشرع إلا في الانتقال، لكن الصحيح أنها تشرع في جميع المشاعر وتتأكد في الانتقال، وهو ينتقل من مشعر إلى آخر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل. الثقل يعني هم اللي حركة ثقيلة، يشمل النساء والكبار في السن والمرضى والعفش المتاع، يعني أشياء اللي تحتاج إلى رعاية فيها ثقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث ابن عباس رضي الله عنه في الثقل، أو قال في الضعفة، الضعفة كالنساء والأطفال والشيوخ ونحو ذلك. ابن عباس بعثه في الضعفة لأنه منهم ولا لأنه قائم عليهم؟ ما تقولون، هل هو من الضعفة ولا من القائمين عليهم؟ أي كثير من الناس يفهم هذا الفهم، لكن الصحيح أنه منهم، لأن عمره كم؟ عمره يمكن 13 أو أقل. يقول توفي النبي عليه الصلاة، أتيت النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي بمنى وقد نهزت الاحتلام، يعني ما احتلم دون البلوغ لكنه قريب من البلوغ، بعضهم قال 10 سنوات بعضهم قال 13. فابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا، فقدمه النبي عليه الصلاة والسلام مع الضعفة، لأنه يشق عليه أن يزاحم الكبار ويسير في مع الناس في الدفع، لأنه لا يخلو من زحام. إذن النساء، الأطفال، الشيوخ، المرضى، كل هؤلاء من الضعفة، يجوز لهم أن يتقدموا قبل الفجر بعد منتصف الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهؤلاء. والتخصيص ثابت في الصحيحين، لكن هذا الحديث فيه حكم خاص لكنه فيه ضعف. قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعف من جنب لا ينطبق عليه. إذن التقديم هذا ثابت في الصحيحين، من حديث ابن عمر، من حديث ابن عباس، من حديث أسماء أم سلمة، لكنه في خارج الصحيحين، حديث كثيرة في التعجيل هذا ما في إشكال، لكن الذي اختلف فيه هو الرمي، كما في حديث آخر قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع، لأنه من رواية الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يسمع منه، فالحديث ضعيف منقطع. من العلماء أخذ بهذا الحديث وقال: الضعفة يجوز لهم أن يتقدموا من آخر الليل لكن لا يرمون، إذا وصلوا منها ما يرمون، فما فائدة التقدم حتى يسلموا من زحمة الطريق، لكنهم إذا وصلوا منها ينتظرون. طيب إذا طلعت الشمس وصل الحجيج؟ لا، قالوا يرمون قبل وصول الحجيج، لأن الحجيج يمشون متى؟ عند الإسفار، أسفر جدا. وكم بين الإسفار جدا وطلوع الشمس؟ كم؟ ربع، ثلث، نصف ساعة، الكثير. وكم ما بين الوصول من مزدلفة إلى منى؟ كله على الإبل، لا أكثر من نصف ساعة. من مزدلفة إلى منى على الإبل مع الزحام يحتاج إلى وقت، وهؤلاء الضعف قد وصلوا وجلسوا ينتظرون، فإذا طلعت الشمس رمى. يعني هذا قول لبعض العلماء أن الضعف يتعجلون، وإذا وصلوا منى ينتظرون ولا يرمون بعد طلوع الشمس، أخذا بهذا الحديث. لكن نقول هذا الحديث فيه ضعف، والانتظار فيه مشقة، ولا سيما في هذه الأزمان المعاصرة كثرة الحجيج، ويأتون في كل وقت ولا ينضبطون، فلا شك أنه فيه زحام شديد ومشقة كبيرة أن ينتظر طلوع الشمس، لأنه بطلوع الشمس يكثر الحجيج ويكثر الزحام. وفي حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن، قد أسماء رضي الله عنها صلت في مزدلفة ساعة، قالت يا بني هل غاب القمر؟ قالت لمولاها، قال لا، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال نعم، قالت فارتحل بي، قال فارتحلنا، فقدمت منى لصلاة الفجر، فلما قدمت رمت، يعني رمت بعد صلاة الفجر مباشرة، لما قدمت رمت ثم صلت الصبح في منزلها، يعني في منى. قال لها أي هنتا لقد غلسنا، يعني رمينا بدري في الغلس. قالت كلا أي بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. أذن للضعن في إيش؟ الضعن جمع ضعينة، وهي المرأة المسافرة، المرأة التي تركب الهودج تسافر تسمى ضعينة. أذن للضعن في إيش؟ في التقدم ولا في الرمي ولا في الجميع؟ في الجميع، لأنها رمت. أما التقدم ما في خلاف، التقدم للضعف هذا ليس محل خلاف، ولا حديث كثيرة صحيحة، لكن خلاف في وقت الرمي. أسماء رضي الله عنها رمت، أظنه ظهر حديث قبل صلاة الفجر، تعجلت ورمت ثم صلت الفجر في منزلها، ولما سألها قالت أي بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن للضعن. أذن للضعن في إيش؟ فيما فعلت، وهي تعجلت ورمت. وهذا الحديث متفق عليه. إذن هذا الحديث متفق على صحته، فيه دليل واضح على أن المتعجل يجوز له أن يرمي بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس. حديث ابن عباس ضعيف. إذن الآن يدور الخلاف بين هل يجوز الرمي قبل الفجر ولا لابد من طلوع الفجر. هذه أيضا محل خلاف، لأن بعض العلماء قال لا، قال يجوز قبل طلوع الفجر بعد منتصف الليل، بعضهم قال لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر وإن لم تطلع الشمس، بعضهم قال لابد من طلوع الشمس. لكن الرمي بعد طلوع الفجر هذا دليل واضح، حديث أسماء رمت كما سمعنا. لكن يبقى ما هو الدليل على جواز الرمي قبل طلوع الفجر؟ نحتاج إلى دليل يدل على جواز الرمي قبل طلوع الفجر. نقول ما في نص صريح على أنه يرمي قبل طلوع الفجر إلا حديث أم سلمة، وفيه ضعف. حديث أم سلمة وضعنا في السنن أنها تعجلت، حسنه بن حجر رحمه الله، لكن معروف عند العلماء أنه فيه ضعف. فما في حديث صحيح صريح على جواز الرمي بعد منتصف الليل أو قبل طلوع الفجر، لكن العلماء رأوه رخصة، قالوا ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الضعفة ولم يقل لهم لا ترموا، يعني حديث عباس ضعيف، يعني لم يصح حديث أنه نهاهم عن الرمي، فإذا لماذا قدمهم؟ من أجل أن يتقدموا ويرموا قبل الزحام. إذن هذا يؤخذ من المفهوم ما دام أذن لهم فمعناه أن الأمر فيه سعة وفيه رخصة. ثم أن العلماء توسعوا في التقدم، توسعوا كثيرا. حديث أسماء رضي الله عنها أنها لم تدفع إلا بعد غياب القمر. يا بني هل غاب القمر؟ قال نعم. قال فارتحل بي. والقمر كما هو معروف لا يغيب في ليلة العاشر إلا عند الثلث الأخير من الليل. إذا بقي الثلث الأخير قرابة 3 ساعات على الفجر، ولكن العلماء رخصوا في التعجل من بعد منتصف الليل. طيب ما هو الدليل على هذا التوسع؟ أن الحديث ورد قدم ضعف تقريب ضعف أهله بليل، وحديث أسماء يبين هذا الليل أنه متأخر عند يعني في الثلث الأخير، فما هو دليل هذا التوسع؟ هذا أيضا باب يعني الاجتهاد. قالوا إن إذا مضى النصف أكثر من النصف فإنه مضى أكثر الليل فكأنه بات الليل، هذا اجتهاد يعني ما في دليل صريح على أنه يجوز التعجل بعد منتصف الليل، لكنه من باب الاجتهاد ورأوا أنه إذا مضى الأغلب فالأكثر يكون يعني له حكم الكل كأنه بات الليل كله ما دام أنه مكث أكثر من نصف الليل. فالمشهور عند العلماء أنهم يفرقون، يقولون إذا جاء شخص أنا خرجت من مزدلفة ورميت بالليل، يقولون متى خرجت؟ إن كان قبل منتصف الليل فعليه دم حتى لو كان من الضعفة، وإن كان بعد منتصف الليل قالوا ليس عليك شيء ولو كان ليس من الضعفة ولو كان شابا قويا. قالوا لأن هذه رخصة، واليوم كثرة الزحام تجعل الأمر شاقا حتى على النشيط. لكن على كل حال لا ينبغي التساهل في هذا الأمر، ينبغي الإنسان يأخذ الأحوط وأن يستعين بالله ويصبر، والحج جهاد لا قتال فيه، ولو حصل شيء من الزحام يستعين بالله ويصبر ولا يتسامح كثيرا. ومن تعجل فلا ينكر، يعني هذا يرخص فيه كثير من العلم، يعني الزحام اليوم لا يقارن بالزحام على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الحج كان 124,000، اليوم كم؟ 2,000,000 وأكثر. والسيارات والزحام، بعض الناس إذا مشى بعد طلوع الفجر من مزدلفة لا يصل إلى الجمرة إلا العصر، بعضهم يغرب تغرب الشمس ما وصل الجمرة، خصوصا يدخلون مع وسط ميناء يتعرضون لزحام شديد ويتعبون تعبا شديدا. لكن اللي يعرف الطرق يروح مع العزيزية هذا أسهل، أو مع طريق الطائف هذا أسهل لأن الزحام فيها أخف، أو يمشي مشيا على أقدام يصل بعد ساعة ونص ساعتين أهون. لكن يدخلون بالسيارات وسط ميناء قد يصلون إلى العصر والمغرب ما وصلوا الجمرة، وهذا شك فيه مشقة عظيمة شديدة على هؤلاء. فلو تعجل أحد فنقول الأفضل لمن ليس معه ضعفة وليس هو من الضعفة الأفضل لا يتعجل، الأحوط والأفضل بلا شك أن يصبر ولا يتعجل. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بات بمزدلفة ودعا بعد صلاة الفجر ثم انصرف، فتفوتك هذه السنة العظيمة. ولكن من تعجل فلا إنكار، نقول متى مجد بعد نصف الليل قل حجك صحيح وليس عليك دم، ولكن الأفضل أنك لا تعود إلى ذلك. المبيت مزدلفة بعض العلماء يشدد فيه بعضهم يرخص فيه، في 3 أقوال، منهم من يقول إنه سنة، ومنهم من يقول إنه واجب وهذا هو القول الوسط، ومنهم من يقول إنه ركن. ما هو دليل الذين جعلوه ركنا؟ استدلوا بحديث أو بحديث يعني له وجه، قال عليه الصلاة والسلام من شهد معنا صلاتنا هذه، جاءه عروة بن المضرس الطائي رضي الله عنه وهو بجمع في صلاة الصبح، قال يا رسول الله إني أتعبت نفسي وأكللت مطيتي، ما تركت من حبل من الحبال أو جبل من الجبال لو وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد معنا صلاتنا هذه وقد وقف ساعة من ليل أو نهار، وقد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا في السنن سند صحيح، هذا دليل قوي جدا، حديث صحيح وصريح بأن شهود صلاة الفجر في مزدلفة أنه لا يتم الحج إلا به. من شهد معنا صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من الليل النهار فقد تم حجه، مفهومه أن الذي لا يشهد الصلاة لا يتم حجه. استدلال قوي ولا لا؟ استدلال قوي، دليل حديث صحيح، ولا أعرف أحد ضعف هذا الحديث. طيب إذن إذا أخذنا في هذا الحديث قلنا المبيت مزدلفة مش حكمه؟ ركن، لا صح الحج إلا به. لكن ما هو الجواب عن هذا الحديث؟ لأن أكثر العلماء على أنه واجب، وهو أوسط الأقوال وأرجحها، أن المبيت مزدلفة واجب يجبر بدم، ومن تعجل بعد منتصف الليل فلا حرج عليه، هذا الذي عليه الفتوى وعليه أكثر أهل العلم. لكن نحتاج إلى جواب عن حديث عروة هذا، لأنه حديث يدل على أنه ركن. نقول الجواب عنه ما ثبت أيضا في السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الحج عرفة، من جاء قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، من جاء قبل أن تطلع الفجر، من جاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. طيب وشوفها من هذا الحديث، من جاء قبل أن يطلع الفجر، يعني إنسان جاء إلى عرفة قبل طلوع الفجر بدقيقة، دخل عرفة قبل طلوع الفجر بدقيقة ودقيقتين، أدرك ولا ما أدرك؟ أدرك الحج. هل يتمكن من يروح يصلي الفجر في مزدلفة؟ مستحيل، لا يمكن، لا سيما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام على الإبل من عرفة إلى مزدلفة على البعير من ساعة وربع إلى ساعة ونصف، لا يمكن أن يدرك صلاة الفجر في مزدلفة. وهذا الحديث يدل على أنه أدرك الحج مع أنه لم يشهد صلاة الصبح في مزدلفة. إذن هذا الحديث يدل على أن الوقوف في مزدلفة ليس ركنا. طيب كيف الجواب عن حديث عروة؟ يبقى الإشكال من فقد تم حجه. الجواب عنه قالوا التمام درجات، تم حجه يعني على الوجه الأكمل بفعل الأركان والواجبات والمستحبات.